الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومن واجب أيضا أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب وفي هذه المناسبة العزيزة، التي كما أشار الإخوة بشكل أو بآخر يعني هذه مناسبة منتظرة منذ الصيف الماضي. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذا اليوم لافتتاح هذا المنتدى، هذه المؤسسة، هذا الصرح، لينضم إلى هذه المسيرة المباركة المتواصلة والمتفائلة والمنتصرة إن شاء الله، وبحسب اختصاصه ودوره وماهيته. أنا اليوم أود أن أتحدث في جزئين. الجزء الأول أعود فيه إلى بعض البدايات، ومنها أدخل إلى جبل عامل وإلى الشعر والأدب في جبل عامل، ومن الجزء الأول أعبر إلى الجزء الثاني الذي أود أن أتحدث فيه عن بعض المسائل الحاضرة والمسؤوليات المطلوبة انطلاقا أيضا من الجزء الأول. ذلك الجزء الثاني هو اللي نحكي فيه شوي بالسياسة، الجزء الأول خلنا نعتبره منسجم مع المناسبة ومعبر للوضع القائم. منذ البداية خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، جسدا وروحا، وأعطاه العقل، وأي عقل، هذا المخلوق الشريف الذي أعطي الإنسان لديه قدرات هائلة في اكتساب المعرفة والعلم وفي إنتاج المعرفة والعلم. يعني العقل البشري ليس متلقيا فقط، وإنما هو منتج وصانع أيضا، ولديه أيضا قدرة التجوال في الآفاق، في الأرض والسماوات، في الملك والملكوت، وفي تجاوز السدود والحدود وخرق الحجب، وفي وفي وفي. ثم أنعم الله تعالى على هذا الإنسان أن أعطاه قدرة البيان وقدرات متعددة لبيان أو لتبيين أو للتعبير عما يفكر، عما يؤمن، عما يعتقد، عما يجول في خاطره، عما يعيشه من عواطف وأحاسيس، وما يختلجه من مشاعر، حتى الخيالات والأوهام عن كل ما يريد. هذا الإنسان زود بهذه القدرة، قدرة بيان، تبيين، تعبير، نقل هذا المضمون الداخلي إلى الآخرين، إلى الآخر، إلى كل آخر، إلى كل آخر عاقل يسمع ويفهم. وهذه القدرة على البيان والتبيين هي من أهم أسباب تطور وتقدم الحياة البشرية على جميع الصعد والمستويات، لأن كل الأفكار والمعلومات والاستنتاجات والعبر والدروس والتجارب كانت تنتقل فيما بين الناس في كل جيل، في نفس الجيل، في نفس الزمن، ومن جيل إلى جيل، وهكذا إلى قيام الساعة. ومن خلال وسائل البيان المختلفة والمتنوعة، الله سبحانه وتعالى عندما أعطى الإنسان هذه القدرة لم يحصرها في وسيلة واحدة، وإنما أيضا نوع وعدد هذه الوسائل. على سبيل المثال إلى الحصر، وفي المقدمة وأهمها اللغة، الكلام، لا أقصد بالكلام التكلم، الكلام. والذي يعبر عنه هذا الكلام أو هذه اللغة تارة بالنطق وتارة بالكتابة. وعنوان الكتابة إلى ما قبل الدكتلو هو القلم. وأعود إلى هذه الوسيلة بعد قليل. من جملة الوسائل أيضا الإشارة. الإنسان يستطيع أن يعبر عن ما يجول، عن أفكاره، عن عواطفه بالإشارة، بإشارة اليد وبحركات الجسد. من جملة هذه الوسائل القدرة على الرسم، وبالتالي الرسم، النحت، الموسيقى أيضا. الموسيقى أيضا في بعض جوانبها تعبر عن مكنونات هذا الإنسان، مشاعر هذا الإنسان، فرحه، حزنه، أمله، يأسه، غربته، وحدته، لها تعابير مختلفة. طبعا هذه القدرات كانت دائما متاحة ومفعلة منذ القدم إلى العصر الحاضر. لكن في العصر الحاضر مع التطور العلمي واستنادا إلى هذه الإمكانات المودعة في الإنسان، فتحت آفاق هائلة أمام مهمة البيان، ومنها ما شهدناه ونشهده إلى اليوم على مستوى السينما والشاشة والمسرح والإنترنت ووسائل الاتصال المختلفة. لكن من بين هذه القدرات أقواها وأهمها وعلى امتداد الزمان وإلى قيام الساعة سيبقى هو الكلام واللغة، يعني الكلمات والجمل التي تدل على معاني ويستخدمها الإنسان، يستخدم كلمات وجمل لتعبر عن معاني يقصدها أو يريد إيصالها للآخرين. إذن الإنسان هنا زود بالعقل وزود بقدرة البيان، بقوته العقلية يحدد المعاني، وبقوته العقلية يشكل في الذهن الجمل والكلمات التي يريد أن يعبر من خلالها عن معاني معينة، بحنجرته ولسانه يخرجها صوتا، وبقلمه يكتبها حروفا. من آيات الله تعالى في الخلق تنوع وتعدد اللغات والألسن. منذ بدء البشرية إلى اليوم لدينا آلاف اللغات البشرية، وليس مئات، لدينا آلاف اللغات البشرية، منها من قرض وانتهى، ومنها ما زال قائما، ومنها ما يستحدث وقد يستحدث إلى يوم القيامة. ولكل لغة مميزاتها وخصوصياتها ولها جمالياتها، بل إن اللغة أي لغة، ولا أتحدث عن لغة معينة، بل إن اللغة هي من جملة الأشياء التي تتجلى فيها آيات الجمال، كما أن آيات الجمال تتجلى في كل وجودات هذا الكون. من جملة وجودات هذا الكون التي تتجلى فيها آيات الجمال هي اللغة البشرية. واللغات فيما بينها مستويات ودرجات، وتتنوع فيها الأساليب من نثر وشعر وغيره، وفي كل لغة يتفاوت أهلها وأصحابها في مقدراتهم الشخصية والذاتية في استخدام هذه اللغة وتوظيف إمكانياتها المتنوعة لإيصال الأفكار والصور المطلوبة. وهنا تأتي اللغة العربية لتتربع على عرش لغات البشر. ما عم نقول هيك لأنه نحن عرب، لا، غير العرب أيضا يقرون بهذه الحقيقة. وهنا تأتي اللغة العربية لتتربع على عرش لغات البشر لما فيها من قوة وغنى وسعة ومرونة وحلاوة وطلاوة وجمال وقدرة على الاستيعاب وتجدد. ويكفي فخرا وشرفا أن الله تعالى اختار اللغة العربية لينزل بها كتابه السماوي الخالد والخاتم. هذا لحاله بكفي، يعني لا يحتاج الأمر إلى الاستدلال. والانتخاب اللغة العربية لتكون لغة الكتاب السماوي الخاتم حكم بليغة وبالغة لا مجال لذكرها الآن. ما عرف به العرب طوال التاريخ وحتى من تعرب فيما بعد، عرفوا بالبلاغة والفصاحة وتفننهم بأشكال وفنون الأدب والشعر. بل يمكن القول أن الميزة الأساسية لتلك الشعوب وأن العنوان الرئيسي لها كان البلاغة والفصاحة، ونخبتها الأولى كانوا هم الشعراء والخطباء، وفخر كل قبيلة وعشيرة وقوم كان شاعرها وخطيبها. ومنذ البداية أيضا كان الأدب والشعر كما هو الحال اليوم، بعضه كان سلعة للبيع والشراء، ينظم القصيد لمن يدفع المال ويبذله بسخاء وأحيانا بدون سخاء، وبعضه كان عنوانا للمفاخرة الزائفة والعصبيات الباطلة. وبعضه وما يهمني في هذه المناسبة أن أقول، والأهم أن بعضه كان طوال التاريخ في خدمة الرسالات والقيم الإنسانية والأخلاقية والحق والعدل ومواجهة الطغاة والدفاع عن كرامة الأمة ووجودها ومقدساتها ومقاومة الغزاة والمحتلين واستنهاض شعوبها واستثارة مشاعرها وحماستها. وهذه هي الوظيفة الأولى والأهم والأعظم والأكثر إنسانية للأدب والشعر الذي يجب أن يكون جزءا من سلاح الأمة ومقدراتها وشخصيتها وحضارتها وصناع مستقبلها. وكثيرة هي في التاريخ قصص الشعراء والأدباء الذين ألقي بهم في غياهب السجون، أو علقوا على أعواد المشانق، أو صلبوا في الساحات بسبب قصيدة شعر هنا أو خطبة بليغة هناك لما تضمنته من مضمون لا يناسب السجان والجلاد. هذا النوع من الأدب والشعر كان موجودا دائما في جبل عامل وعبر مئات السنين. هذا الجبل معروف بتراثه بثرائه العلمي والفقهي، ومشهور أيضا بفقهائه وعلمائه، ومنهم من هو في الصف الأول من فقهاء العالم الإسلامي طوال التاريخ. ولكن من ميزات هذا الجبل أن فقهاءه وعلماءه بالأعم الأغلب، وأقول بالأعم الأغلب على سبيل الاحتياط، كانوا أيضا شعراء وأدباء. هذه من ميزات فقهاء وعلماء جبل عامل. في استعراض بسيط لكتاب أمل الآمل في علماء جبل عامل بيذكر أسماء العلماء، فغالبا ما يقول: كان فقيها عالما فاضلا أديبا شاعرا. وقلما تجد أنه يتحدث عن عالم أو فقيه دون أن يصفه بأنه أديب وشاعر. كما أن الشعر بأشكاله المختلفة، يعني الفصيح والعامي، كان حالة حاضرة بقوة في نخبته الثقافية المتنوعة وفي ناسه العاديين. وعلى المستوى العلمي نجد أن هذه الطاقات الأدبية لدى فقهاء جبل عامل تم توظيفها بشكل رائع حتى في كتابة النصوص العلمية والفقهية والأصولية، وتم نظم مسائل هذه العلوم شعرا أيضا شعرا جميلا وجذابا ويسهل حفظه. ولذلك أيضا نجد أن كتب ومؤلفات فقهاء جمال عامل جمعت إلى متانتها العلمية وقوة الاستدلال السلاسة والجمال والحلاوة في التعبير والبيان، وقدر لها هذا المستوى من البقاء والخلود والعناية والاهتمام في الحوزات العلمية ومراكز الدراسات والحياة العلمية للمسلمين وخصوصا للمسلمين الشيعة. ولطالما كان الشعر في جبل عامل، وكل جهد أدبي، هلا عم نحكي عن جبل عامل لأنه منتدى جبل عامل، وإلا مع احتفاظ بحق كل الجبال والمناطق أيضا وتراثها وتاريخها ودورها، لكن عم نحكي فيما يعني المناسبة. لطالما كان منبرا معبرا عن التزام أهل هذا الجبل وعلمائه وفقهائه ونخبه بقضايا الوطن وقضايا الأمة أدبيا وسياسيا وثقافيا وجهاديا وعلى كل صعيد. لو أخذنا من الناحية الزمنية بدايات القرن الماضي وخصوصا قبيل وبعد الحرب العالمية الأولى، سنجد هذا الالتزام في أكثر من عنوان. طبعا لأن الوقت ضيق أنا لن أتحدث عن أسماء ولن أذكر شواهد، وإنما أكتفي بالعرض العام. العنوان الأول الدفاع عن اللغة العربية. من إنجازات أو من المهام الكبرى التي ساهم في إنجازها أو في أدائها علماء جبل عامل وشعراء جبل عامل وأدباء جبل عامل هو الحفاظ على اللغة العربية والدفاع عن اللغة العربية في مرحلة من المراحل في مواجهة التتريك، وبعد الحرب العالمية الأولى في مواجهة التغريب، هلا شو بتسموها الفرنسة المتكونية. أي لغة بالنسبة لأي شعب بالنسبة لأي أمة هو أي لغة هي جزء من هويتها الحضارية، وضياع هذه اللغة يعني ضياع الهوية الحضارية. اللغة العربية بالنسبة لنا وبالنسبة لأهل جبل عامل كانت تمثل هذا المعنى وما هو أعمق وأبعد من هذا المعنى، لأن هذه اللغة باتت دخيلة أيضا في عقيدتنا وكتابنا المقدس وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتاريخنا وقيمنا وأخلاقنا ومصيرنا ومستقبلنا وعلاقاتنا. ولذلك اليوم أيضا من جملة المسؤوليات أيها السادة أيها العلماء أيها الكرام هو الحفاظ على هذه اللغة والدفاع عنها. يعني بعد شوي نحن العرب حنبلش ما نفهم عربي يعني، وبعض اللغة العربية تحتاج إلى ترجمة وإلى تفسير وإلى شرح. والآن في بدعة جديدة في أكثر من مكان بالعالم العربي، نص الحكي عربي ونصه أجنبي. هلا ما حقول إنجليزي فرنسي حتى ما نستهدف لغة محددة. الدفاع عن هذه اللغة والحفاظ على هذه اللغة من أهم المسؤوليات. في الماضي علماء جبل عامل حولوا حتى المدارس، حتى الحوزات العلمية، حتى البيوت، حولوها إلى مراكز لتعليم اللغة العربية وعلوم اللغة العربية وأدبيات اللغة العربية، ليمكنوا الأجيال من الحفاظ على هذه اللغة في مواجهة الأمية والجهل الذي كان قائما وسائدا. مواجهة العنوان الآخر مواجهة الاستعمار الأجنبي، وليس في لبنان فقط، بل كان لهم موقفهم على امتداد قضايا الأمة. اليوم هذه المقاومة، هذه الحالة الموجودة هي تعبير أصيل وامتداد أصيل لهذا التاريخ لتلك الأجيال. اليوم بعض الناس بيجي بيطالبك بيقول لك إنه أنه اليوم نحن لبنانيين ولدينا في لبنان من المشاكل ما يكفي، نحن شو علاقتنا، شو خصنا؟ بدنا ناخذ موقف من قضايا المنطقة ومن التهديدات التي تواجه الأمة والصراعات الموجودة في المنطقة والتي تعنينا بشكل أو بآخر. علماء وأدباء وشعراء ونخب وعامة الناس في جبل عامل كما هو في كثير من المناطق اللبنانية في المراحل الماضية، وبرغم مما أصابهم من ظلم وحرمان وعزل وقهر، لكن لم يعزلوا أنفسهم، أبدا لم يعزلوا أنفسهم عن كل ما كانت تواجهه هذه الأمة على امتداد العالمين العربي والإسلامي. ليس فقط في لبنان أو فلسطين أو سوريا أو العراق أو بلاد الشام أو مصر، يعني الدول التي تكاد أن تكون قريبة، حتى في ليبيا في عام 1911 عندما غزت إيطاليا ليبيا، أحد فقهاء جبل عامل وهو ابن هذه البلدة الطيبة، ابن بلدة عيناتا، كان فقيها وأديبا وشاعرا، أصدر بيان وألقى كلمات ونظم شعر في الدعوة لمواجهة الاحتلال الإيطالي لليبيا. هون ما عم نحكي عن دولة جوار. مواقف فقهاء وعلماء جبل عامل موجود ومسجل، وإن شاء الله من وظائف هذا المنتدى أن يتمكن من عرض هذا التاريخ وهذه المستندات وهذه الوثائق، وأن يضيء على تلك المرحلة التاريخية وما كان فيها من مواقف ومن معاناة. طيب، هذا كان ثالثا الموقف بالتحديد من فلسطين والمواجهة الحاسمة والمبكرة للمشروع الصهيوني والأطماع الإسرائيلية ولقيام كيان دولة غاصبة لهذا المشروع الصهيوني في فلسطين، في مواقفهم، في فتواهم، في بياناتهم، في أشعارهم، في أدبهم، في تحريضهم، في تحريكهم، هذا موجود. ذلك الآن عندما أصل إلى المقاومة أعود إلى هذه النقطة. فيما يعني أيضا بقية قضايا الأمة، الحفاظ على وحدة الأمة، رفض شرذمتها وتقسيمها وتجزئتها، موقف علماء وفقهاء وشعراء وأدباء جبل عامل أيضا معروف. لكن بعد أن أصبح هناك واقع جديد وقسمت بلاد العالم الإسلامي إلى والعربي إلى أقطار وكيانات، آمنوا بهذا الوطن وأخلصوا له أيضا ودافعوا عنه، ويمكن العودة أيضا إلى أدبياتهم وإلى كلماتهم وإلى أشعارهم التي تتحدث عن لبنان كوطن وعن حب هذا الوطن وعن التعلق بهذا الوطن وعن الاستعداد للدفاع عن هذا الوطن. موقف هذا الجبل وأهل هذا الجبل ونخب هذا الجبل كانت دائما إلى جانب الوحدة والتعاون والتكامل ورفض الفتن وتجنب الفتن وتنظيم الأولويات. نحن نرث عن هؤلاء الكبار وعن تلك الأجيال، نرث هذه الثقافة ونرث هذه العقلية ونرث هذا الفهم. وإلا لو أن أهل جبل عامل أرادوا أن يحتكموا في مواقفهم تجاه فلسطين أو ما يجري على مستوى الأمة أو في الموقف من عدم تجزئة وتقسيم العالم العربي والإسلامي إلى ما عانوه هم من ظلم وقهر وحرمان ومن ظلامات لحقت بهم من قبل السلطات العثمانية التي كانت تحكم باسم الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت، لكان عليهم أن يكونوا انعزاليين، تقسيميين، تجزيئيين، منطوين على أنفسهم، تعنيهم سلامتهم، تعنيهم سلامتهم وسلامة أهلهم وجبلهم. ولكن هذا الجبل ومنذ البداية أيضا كان مع كل طلائع الوطنية والقومية ومع كل طلائع هذه الأمة في الدفاع عن المقدسات وفي الدفاع عن فلسطين وفي مواجهة المشروع الصهيوني وفي مواجهة التفتيت والتجزئة والتقسيم وفي مواجهة الفتن. واليوم عندما ننتمي إلى هذا الفكر وإلى هذه المقاومة نحن لا ننتمي إلى فكر مستورد، هذا هو الأصيل في وطننا وفي أرضنا وفي بيئتنا وفي مجتمعنا وفي تاريخنا، هذا هو الأصيل. إن لم نكن كما كانوا نحن الغرباء، لأننا نحاول أن نكون كما كانوا نحن المنتمون بحق إلى هذه الأرض وإلى هذا التاريخ وإلى هذه القيم. ما نتوقعه قبل الدخول إلى الجزء الثاني من هذا المنتدى، منتدى جبل عامل للثقافة والأدب إن شاء الله، أن يحمل هذا الإرث العظيم للآباء والأجداد، أن يحفظه، أن ينميه، أن يقدمه، أن يساهم في تقديمه لأهلنا في الجبل، للأجيال الحاضرة والمستقبلة والتي لا تعرف الكثير حتى عن الماضي القريب. والأسف الشديد ليس فقط جيل الشباب لا يعرفون، الكثير من النخب السياسية والإعلامية والثقافية في لبنان لا يعرفون الكثير عن الماضي القريب. أنا بحكي عن المقاومة حجيب شاهد على هذا. نأمل إن شاء الله أن يتمكنوا من مواصلة طريقهم، وخصوصا أننا أمام تحديات ثقافية وحضارية وسياسية ووجودية خطيرة جدا. هنا أدخل إلى الجزء الثاني. بالجزء الثاني بدي أحكي عنوانين، واحد له علاقة بلبنان، الثاني له علاقة بسوريا، وأختم بلبنان. دائما في تحدي كبير اسمه المشروع الصهيوني، تهديد كبير منذ بدايات القرن الماضي وصولا إلى 1948 عندما أسس كيان غاصب لهذا المشروع، وهذا التحدي ما زال قائما. البعض يحاول أن يتجاهل هذا التهديد، أن يعتبره غير موجود، هذا طبعا هذا ليس خطأ، هذه خطيئة كبرى. الخيار الوحيد الذي كان متاحا وما زال متاحا أمام شعوب أمتنا ومن جملتها الشعب اللبناني هو المقاومة، المقاومة بكل أبعادها الثقافية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. في العمق المقاومة هي ثقافة، حقيقة المقاومة، أصل المقاومة، عمق المقاومة هي ثقافة. العمل الجهادي المباشر، العمل العسكري المباشر، أو الصمود، صمود أهل الأرض في الأرض، البقاء، الصبر على التبعات، بذل التضحيات، هذه كلها تعبير عن هذه الثقافة، تجسيد لهذه الثقافة. لو لم تكن هذه الثقافة موجودة لما كانت كل هذه الوجودات قائمة. كل أشكال المقاومة هي تجلي لثقافة المقاومة، بالعمق المقاومة هي ثقافة. البعض في لبنان يناقش، في العالم العربي أيضا هناك نقاش، خلينا نحكي عن لبنان، يناقش في المقاومة ليس الآن، السجال حول المقاومة ليس له علاقة بالدخول إلى سوريا أو بال2006 أو بال82 يعني إذا رجعنا القهقرة، أو بال78 أو ببداية السبعينات عندما هاجرت إلينا فصائل المقاومة الفلسطينية، لا، منذ بداية نشوء الكيان الصهيوني في المنطقة في فلسطين هناك جدل حول المقاومة، وهناك خلاف حول فهم العدو، تشخيص العدو، وخيارات مواجهة العدو. وهذا ليس نقاشا جديدا، وهذا لا يرتبط لا بحزب ولا بحركة ولا بزعيم ولا بشخص ولا بقائد ولا بتنظيم ولا بطائفة ولا بفئة ولا بمنطقة أبدا. هذا النقاش كان قبل الإمام سيد موسى الصدر وبعد الإمام سيد موسى الصدر، قبل مقاومة أمل حزب الله وبعد مقاومة أمل حزب الله. عندما كانت العنوان الأساسي في المقاومة هي القوى الوطنية العلمانية، هذا النقاش والجدل كان قائما. إذا ما حدا يغالط ويجي يقول نحن عم نناقش في صار في نقاش وطني بلبنان بسبب أداء المقاومة الحالية، لا، هذا النقاش موجود من الأول، من 1948. ولذلك أنا دائما كنت أقول لبعض الذين يواجهوننا في السجالات، يقولون لقد خسرت المقاومة الإجماع الوطني حولها، وأنا دائما أقول لم يكن هناك إجماع وطني على المقاومة في لبنان في يوم من الأيام، حتى عشية 25 أو 26 أيار 2000، حتى في عز الانتصار، وأنت والمقاومة تهدي الانتصار من بنت جبيل إلى كل اللبنانيين، لم يكن هناك إجماع وطني على المقاومة. هذا تضليل مو صحيح. ولذلك بعض الناس بيقول لك نحن اليوم مننا مشكلة مع المقاومة لأن عنوانها إسلامي، لأن المقاومين شيعة. ليش لما كانوا المقاومين من كل الطوائف أنتوا كنتوا مع المقاومة؟ لما كانت المقاومة عنوانها أحزاب وطنية وعلمانية أنتوا كنتوا مع المقاومة؟ هذه مغالطة كبيرة اليوم موجودة. لكن أجيال الشباب التي لم تعاصر ولم تواكب تلك المرحلة قد تخدع بهذا الخطاب، ويطلع أنه والله ذهابكم إلى سوريا أو موقفكم السياسي في عام كذا أو عام كذا أو في القضية الفلانية أسقط وأنهى الإجماع الوطني حول المقاومة. أنا اليوم أريد أن أؤكد بأن الذين ناقشوا ويناقشون في خيار المقاومة بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف، بعضهم الذي يعرف يتجاهل أنه حقيقة المقاومة هي ليست تنظيما معينا، ليست حزب، ليست حركة، ليست تيارا معينا، ليست مجموعة معينة، ليست طائفة معينة، هي هذه الثقافة، هذا الخط الفكري السياسي الذي يستطيع أن يحتضن وجودات متنوعة وقد تكون متناقضة عقائديا وأيديولوجيا، ويستطيع أن يحتضن مشاعر وطوائف وشعوبا وأمما، لأن منطلقات المقاومة هي فطرية في الإنسان، وأهداف المقاومة هي مصلحة مشتركة على المستوى الوطني والقومي. بعض الناس ما بيعرفوا أنه من 48 في مقاومة بلبنان، ما بيعرفوا، لأنه ما بيعرفوا يعني شو المقاومة. بيعمل لها تاريخها بداية السبعينات أو 78 أو 82 أو ما بعد ذلك، لا، مقاومة بلبنان، المقاومة اللبنانية موجودة في لبنان منذ 1948، منذ اللحظة الأولى لوجود الاحتلال، واكتسبت شرعيتها منذ تلك اللحظة ومارست حقها منذ تلك اللحظة، ولكن بالإمكانيات المتوفرة. هؤلاء يجهلون أنه من 48 الجنوب كان يعتدى عليه، لا يعرفون شيء عن المجازر التي ارتكبت في العديد من القرى الحدودية، لا يعرفون ماذا لحق بسكان المناطق الحدودية على اختلاف طوائفهم، وما عم بيحكي بس عن الشيعة، لا يعرفون شيئا عما كانت تتعرض له مخافر قوى الأمن في المناطق الحدودية والإذلال الذي كان يلحق بمؤسسات دولة وقواها الأمنية. لا يعرفون شيئا عن انتهاك السيادة في الجو والبر والبحر. وبيوم الأيام حتى على طاولة الحوار لما كنا نجتمع بمجلس النواب، بعض الحضار وليس واحدا منهم، مش واحد بس، عدد منهم، قال لا، قبل ما يجوا الفلسطينيين على لبنان ما كان في مشكلة، أصلا ما كان في مشكلة مع إسرائيل، أنا ما عم بتجنى على حدا، هذا كله مسجل بالمجلس النيابي، ما كان في مشكلة. ما قام به الإسرائيلي في لبنان في أواخر الستينات وبداية السبعينات هو رد فعل على المقاومة الفلسطينية والعمل العسكري الفلسطيني. كيف يمكن أن يأتي شخص ويقول أنا قائد سياسي لبناني وأنا أريد أن أكون شريكا في صنع حاضر ومستقبل لبنانيين، وهو يجهل تاريخ منطقة أساسية من لبنان، تاريخ قبل سنوات، لا يعرف شيئا. وأنا بتذكر أنه أحد الإخوان النواب اضطر يطلع من الجلسة ويروح يجيب كتاب وثائقي، بتذكر عملته جريدة السفير، وإجا قالهم على مهلكم بلشنا من 48، وبعضهم تغيرت وجوههم، ومع ذلك قال يمكن يمكن يمكن. يعني في وثائق تاريخية، يعني شو من ناخدك تزور المقابر ونجيب لك اللي بعضهم طيبين من الختيارية ليشهدوا لك. هذه المقاومة كما نؤمن فيها نحن ونراها نحن، هي بدأت منذ تلك اللحظة طبعا بالإمكانيات المتوفرة. أهل هذا الجبل شكل من أشكال مقاومتهم كان أن يبقوا في الأرض، فبقوا في الأرض، أن يحرثوا حقولهم فحرثوها، أن يقتلوا تحت سقف منازلهم ولا يغادروا أرضهم فقتلوا تحت سقف المنازل. هذه المقاومة التي كانت متاحة في ذلك الوقت، مقاومة الموقف، مقاومة الرفض، مقاومة الإمام موسى الصدر الذي حرم أن يشتري مريضنا دواء من الجدار الذي سمي بالطيب، المقاومة التي فضلت الموت مرضا على الصحة والدواء والاستشفاء من إسرائيل. هذه المقاومة كانت قبل أي حركة وأي حزب، أي مقاومة الناس. المقاومة هي كل بيت في هذه القرى والمناطق الحدودية وكل الجنوب، هي كل مسجد بقي وكل كنيسة عامرة، هي كل شجرة زيتون وشتلة تبغ، وإن كان عادة شتلة تبغ من اختصاص رئيس بري بس نستعيرها هلأ شوي. هي كل شجرة زيتون وشتلة تبغ، هي كل حي في الجنوب ما زال يمشي على قدميه، وكل قبر ما زالت آثاره ظاهرة، هي كل قصيدة ونشيدة ودمعة وابتسامة وجرح وقطرة دم وكلمة ورصاصة وآهة وقبضة، هي هذا الصبر وهذا الثبات وهذا العزم، هي في جبل عامل كل شيء، هي الهواء والماء والأرض والسماء والتلال والوديان، هي ناسها الذين ما تركوها نهبا للاحتلال ولن يتركوها في يوم من الأيام. هذه هي المقاومة. ومعها في لبنان آمن بها وساندها ودعمها وصبر معها ودفع إلى جانبها دما كأهلنا في البقاع وفي كل المناطق اللبنانية. وما كل أحزاب المقاومة وأجيال المقاومة إلا تعبير ظاهري عن هذه الحقيقة وهذا الجوهر. وبالتالي من يخوض اليوم معركة ما، وكل يوم انتم ملاحظين كل يوم رغم تشكلت حكومة، يعني هلأ قاعدين مع بعضنا ومنشوف بعضنا ورجع المجلس يشتغل الحمد لله، واللجان النيابية المشتركة واللجان الفرعية والنواب بيشوفوا بعضهم وبيمزحوا مع بعض وبيضحكوا مع بعض وبيحكوا مع بعض، ومع ذلك وسائل الإعلام لذاك الفريق وصحفهم تلفزيوناتهم خطبائهم كأنه ما زلنا في المرحلة السابقة. طيب، والتركيز على موضوعة المقاومة، إلك مشكلة مع الحزب احكي عن الحزب، إلك مشكلة مع الحركة احكي عن الحركة، إلك مشكلة مع تنظيم معين احكي عن هذا التنظيم. موضوع المقاومة هو أعلى وأكبر وأقدس وأوسع وأعمق من مشكلة مع حزب أو مشكلة. طبعا البعض يعرف هو أين يرمي وأين يريد أن يصيب، لأن في العمق مشكلته مع المقاومة وليس مع هذا الحزب أو تلك الحركة أو ذاك التنظيم، وإنما يستغل هذه الأمور للتصويب. المقاومة هي هذا كله، ولذلك إن كل طعن بالمقاومة أو توصيف مسيء لها هو طعن وإساءة إلى كل من هو وما هو المقاومة، وليس لمجموعة محددة. طبعا هذا التوصيف منا له تبعات، يعني تبعات ستظهر خلال أيام. الحديث عن فشل المعادلة الثلاثية ممكن لبعض الأشخاص أن يطلقوا استنتاجات، ولكن ما هي أدلتكم؟ احكوا وقائع، أين فشلت المعادلة الثلاثية؟ طبعا نحن مش مسكين بتعابير وجمل، هاي من إيجابيات اللغة العربية. اللغة العربية أنقذت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري، بس نحكي عن قوة ومتانة وطراوة اللغة العربية. لكن بالعمق، بمعزل عن التعابير والمصطلحات، أين فشلت المعادلة الثلاثية؟ أين نجحت المعادلة الثلاثية؟ واسمحوا لي أن أقول أين نجحتم أنتم الذين تتحدثون عن فشل المعادلة الثلاثية؟ المعادلة الثلاثية نجحت في تحرير الأرض حيث فشل العالم كله، ومنه الدبلوماسية والدولة. المقاومة نجحت في استعادة الأسرى. المقاومة إلى جانب الجيش والشعب نجحت حتى الآن في حماية لبنان وحماية الجنوب وحماية الحدود وحماية القرى الأمامية. المعادلة الثلاثية فرضت لبنان حاضرا قويا في المعادلة الإقليمية. لا يستطيع أحد عندما يفكر بالمنطقة أن يتجاهل لبنان، لأن في لبنان ذهبا قبل النفط والغاز، لأن في لبنان ذهب. هذا إنجاز ناصع وحاسم للمعادلة الثلاثية ولضلعها الصلب الذي لم ينكسر ولن ينكسر بإذن الله عز وجل. هذه إنجازات. وين إنجازاتكم؟ وين إنجازاتكم؟ ما بدي، يعني بدي اكتفي بس بهذا السؤال. هلا عم نقول لأنه آخر شيء من ندعي للتهدئة، خلينا ما نفتح مشكل. لكن لما بنحكي ببناء الدولة، لما بنحكي بالديون، لما بنحكي بالمشاريع، لما بنحكي قلونا وين إنجازاتكم. في هذا السياق أود أيضا أن أؤكد لكم ومن خلال هذه المناسبة وأمام كل ما طرح في الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة في موضوع المقاومة والموضوع الإسرائيلي والحديث عن حرب ومخاطر وتهديدات واستغلال فرص ومشاكل، ستبقى هذه المقاومة صلبة، هي الآن صلبة وستبقى صلبة وشامخة، تحمي وطنها وشعبها وأهلها، وستحافظ على كل الإنجازات السابقة ومنها قواعد الاشتباك الناتجة من تفاهم نيسان 1996 إلى مكتسبات حرب تموز. وبفضل قوة الردع ستبقى قرانا آمنة وحقولنا تزرع وراياتنا خفاقة. هذا الموضوع أنا أؤكد لكم هو ليس موضع قلق على الإطلاق. والحسابات الإسرائيلية إذا حدا عم بيحاول يهول على البلد، نتيجة أنه والله في قتال في سوريا وفي جزء من أهل هذا المحور منشغل بالقتال في سوريا، وأن هذا قد يفتح الأبواب والآفاق أمام الإسرائيليين لتصفية حساب مع لبنان أو لشن حرب مع لبنان، هذه ليست حسابات صحيحة. الإسرائيلي عندما يقرر الحرب في مجموعة حسابات بده يأخذها بعين الاعتبار، وكل هذه الحسابات الآن لا توصله إلى خيار الحرب. ومن أهم هذه الحسابات معرفة الإسرائيلي جيدا أن هذه المقاومة قوية وأصبحت أقوى. هلا في الظاهر أنه بعض الناس بيقول لك هون سأقتلكم شهداء، هم في شهداء، هم في استنزاف، مع طول المقاومة كانت هيك، والمقاومة كانت تقوى مع الوقت، مع التضحيات، مع العطاء. هذا مش عامل ضعف، في بعض جوانبه هو عامل قوة. أريد أن أعلن اليوم من بلدة عيناته، من الشريط الحدودي المحرر، من جوار الحدود مع فلسطين المحتلة العزيزة، أريد أن أؤكد لكم المقاومة اليوم ليس فقط قوية، المقاومة اليوم نسبة لما كانت عليه في تموز 2006 هي أقوى وأقدر على كل الصعد، بشريا وماديا وعسكريا، وقدرة مواجهة واستعدادا لصنع الانتصار إن شاء الله. نحن لا نريد الحرب ولا نبحث عن الحرب، وليست استراتيجيتنا كمقاومة هي حرب مفتوحة، وهذا معروف. ولكن لو فكر أحد من هؤلاء الصهاينة أن يشن حربا على لبنان، إذا كان في مكان ما، في عقل ما، في قلب ما، في بيت ما، في قرية ما، قلق ما على المصير، أنا أقول لكم المسألة ليست كذلك. والعدو للأسف الشديد أن العدو أعرف من اللبنانيين بمدى تطور قدرة وقوة المقاومة على أكثر من صعيد، وهذا يدخل في حساباته. طيب، هذا ما نأكد عليه. وقبل ما نقول للعنوان الأخير، معلش اسمحوا لي لأنه أنا أول مرة بحكي من شهر ونص، أريد أن أقول وسيبقى الذهب ذهبا، سيبقى الذهب ذهبا. إذا كان في ذهب قدامك وفي واحد غير رأيه قال هذا تنك، صار الذهب تنك شيء، قال هذا حديد صار الذهب حديد شيء، قال هذا خشب صار الذهب خشب شيء، لا. توصيف الآخرين للأشياء لا يبدل من حقائق الأشياء، هي قاعدة ثابتة يعني بالوجود هيك، بالفلسفة هيك. بل أكثر من هيك، الغريب اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية بالعالم، إذا حدا عنده فلوس شو عم يعمل؟ ذهب، ذهب عم يغلى يوم بعد يوم، ذهب عم يغلى. الآن أي دولة بالعالم، هديك اليوم إحدى الدول الغنية جدا دولة نفطية وعندها فائض بالعمل الصعب ضخم، وما في يمكن ما فيش عليها ديون أو مشاكل، راحت اشترت بمليارات الدولارات ذهب. إذا واحد اليوم بده ضمانة للورق تبعه للنقد تبعه، ما عادت الضمانة لا الدولار ولا اليورو ولا أي استناد إلى أي عملة صعبة أخرى. الضمان الحقيقي اليوم هي الذهب، وبلبنان في ذهب ما في مثله بالعالم كله. كيف يسمح بعض الناس لأنفسهم أن يفوتوا بهذا الذهب؟ أما الخشب فقد صنع اللبنانيون منه توابيت لضباط وجنود الاحتلال الذين دخلوا إلى لبنان عموديا وعادوا إليه أفقياً. سطيح. وهذا الخشب حيظل موجود لتوابيت كل غاز وكل محتل لهذه الأرض المقدسة والمباركة. أبدا نحن ما عندنا مشكلة مع الخشب، ها ما عندنا مشكلة مع الخشب، لكل قيمته وقدره ودوره ووظيفته. طيب الشيء الأخير اللي بدي أختم فيه، طولنا عليكم شوي. طبعا هذا التوصيف بشكل أو بآخر سينعكس على موقفنا من الحضور في طاولة الحوار يوم الاثنين. أنا الآن لا أريد أن أعلن موقفا نهائيا محاسما، ولكن بالتأكيد يعني هذا الفهم، هذه الذهنية، هذا الجو سيكون مؤثرا جدا على القرار الذي سيتخذه حزب الله لجهة المشاركة أو عدم المشاركة في طاولة الحوار، ولحلفائنا وأصدقائنا وأحبائنا الآخرين كامل الحرية أن يتخذوا الموقف الذي يرونه مناسبا. يعني موقفنا شو ما كان ليس محرجا ولا ملزما، ومن الطبيعي أن تتفاوت أحيانا المواقف في بعض المسائل بحسب تفاوت المواقع أو الاستهدافات. الأمر الأخير اللي بدي أذكره وأختم فيه بخاتمة، أن اليوم كل الهجمة على موضوع المقاومة بلبنان عم بيركز على نقطة أساسية، هو الدخول إلى سوريا. ويجي بيقول لك دخلتم إلى سوريا سقط الإجماع الوطني، خلصنا منها هاي. دخلتم إلى سوريا تغيرت وظيفة السلاح، هذا لم يعد سلاحا مقاوما. ليش هو عندك كان قبله يعني سلاح مقاوم؟ على كل هذا كله الآن يقال، ويعتبر هذا الدخول أو هذا الموقف هو الآن إشكالية أساسية يتم طرحها بشكل دائم منذ مدة إلى اليوم وتطرح في كل يوم. أنا الموضوع لأنه طبعا شاغل البلد وشاغلنا كلنا سوا، كمان بحب عقب عليه شوي بالمقطع الأخير من كلماتي. منذ البداية أيضا شوفوا المشكلة معانا كانت من قبل الفريق الآخر في لبنان، ومن قبل حكومات وأنظمة في العالم العربي والإسلامي، وحكومات وأنظمة في العالم في مسألة سوريا، هو موقفنا السياسي مش دخولنا العسكري. نحن دخولنا العسكري جاء متأخرا، وكما يقال جاء بعد أن تدخل الجميع وجاء الجميع وقاتل الجميع. نحن كتير جينا مؤخرين. المشكل كان موقفنا السياسي، انه نحن من اول يوم طلعنا قلنا نحن لسنا مع هذا الصراع في سوريا، نحن لسنا مع اسقاط النظام ولسنا مع اسقاط الدولة، نحن مع الاصلاحات، مع الحل السياسي، مع الحوار السياسي، مع احداث تحقيق وانجاز مطالب مشروعة يطالب بها الناس، لكن نحن لسنا مع أن يذهب أحد بسوريا إلى كسرها وإلى إسقاطها وإلى تدميرها وإلى تخريبها وإلى فرض خيارات استراتيجية كبرى عليها. والموضوع هو هون قبل الإصلاح والمطالب، موضوع هو الخيارات الاستراتيجية الكبرى. طيب نحن أخذنا هذا الموقف، كان في عالم كبير ماشي بهذاك الموقف، كان مطلوب منا نمشي بذاك الموقف، أن نكون جزءا منه. لأننا لم نكن جزءا منه بدأت أصبحت الحرب علينا أيضا. إذا الموضوع بالعمق له بالعلاقة أولا بالموقف السياسي مش بالتدخل العسكري. في شيء كبير عم بيصير بالمنطقة، تفضل وكن جزءا من هذا الشيء الكبير، وإلا فهيئ نفسك للإعدام. هاي العاصفة اللي كان جاي على المنطقة كان مطلوب أن نركع لها جميعا، أو أن ننساق معها جميعا، أو أن ننحني لها جميعا. يعني أضعف أنه أضعف الإيمان أن تنحني لهذه العاصفة. نحن لم نصبح جزءا منها ولم نماشيها ولم ننحني لها، لأننا اعتبرنا أن هذه العاصفة تشكل تهديدات استراتيجية ووجودية كبرى فيما يعني سوريا ولبنان وفلسطين والمنطقة كلها، وهذا شرحناه فيما مضى بما يكفي ولا نعيد. فأخذنا موقف سياسي، مع الوقت نعم تدحرج موقفنا. رحنا على الميدان، لو بدي ياخد كم دقيقة ازيد شوي. طيب كل اللبناني بيعرف وضع حكيناه بالاعلام، والبعض يعني انتقدنا ايضا بشدة بسبب هذا التفصيل. اول تدخل عسكري محدود يعني بعشرات الافراد من حزب الله كان عندما ذهب الإخوة إلى الغوطة الغربية إلى بلدة السيدة زينب عليها السلام، يعني قبل شي سنة ونص أكثر شوي، عندما أغلب منطقة الغوطة الغربية تم السيطرة عليها من قبل الجماعات المسلحة، مو كل أغلبها، وأصبحت الجماعات المسلحة على بعد 200 متر عن مقام السيدة زينب عليها السلام. وكان تشخيصنا هذا المقام أولا لأهميته الدينية عند المسلمين جميعا، وثانيا لأن تدمير هذا المقام سيؤسس أو يشعل فتنة مذهبية في أكثر من مكان من العالم الإسلامي. طيب خلينا نروح نساعد، هني كان في جيش سوري وفي دفاع وطني وأهل البلدة وسكانها عم بيدافعوا، نحن بعثنا عشرات الأفراد ليساعدوا في الدفاع. هلا طيب انتقد هذا الموقف. اليوم في دولة عظيمة جدا، تعتبر حالة عظيمة جدا، دولة بالحلف الأطلسي، عم تناضل من شان تصير جزء من الاتحاد الأوروبي، البعض يعتبرها نموذجا، يعني تركيا، شوف الحرف الأول من اسمها تركيا. طيب تركيا اليوم الحكومة التركية بتقعد بتناقش انه في قبر او ضريح للجد الاكبر لبني عثمان، اللي هلا اذا بتسال كل الشعوب الاسلاميه شو اسمه، انا والله مش عارف شو اسمه، يعني ما بخفيكم انا قريته ونسيت ما قدرت احفظه وما لحقت ارجع اجيب لكم الاسم معي. طيب مين بيعرفه بالعالم الاسلامي؟ شو بيعني للمسلمين؟ شو بيعني بوجدان المسلمين ومشاعر المسلمين سواء كانوا شيعة او سنه؟ مع ذلك معليش تركيا حقها أن تفكر أنه تتدخل عسكريا وتخرق سيادة دولة هي الدولة السورية وتخطط و لأنه في احتمال أنه داعش تجي لهذا الضريح وتنسفه. طيب ليش باؤكم تجار، طالما بنحكي أدب وشعر ونحو، باؤكم تجار وباؤنا لا تجار؟ نحن ذهبنا لندافع عن مقام يحترمه كل المسلمين وعن شخصية محترمة ومقدسة عند كل المسلمين، لأنها حفيدة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مين هو اللي جاي تعملوا حرب إقليمية من شانه أنتو؟ جاي تعملوا حرب إقليمية؟ طيب وهني كان في خطر فعلي، هون ما في خطر فعلي، وأكثر من هيك نحن لم نخرق السيادة السورية. طبعا هذا مش جدي رئيس بشار وحكي بهذا الموضوع من مدي، لأنه في ناس سألوا قالوا لا المقاومة دخلت إلى لبنان بموافقة الحكومة السورية. هلا واحد بيقول لي أنتم خرقتوا السيادة اللبنانية، هذا في نقاش، لكن بالحد الأدنى نحن ما خرقنا السيادة السورية. طيب اليوم دولة بالحلف الأطلسي مرشحة للاتحاد الأوروبي قاعدة عم تحضر لحرب وتدخل إقليمي في سوريا مباشر بحجة أنه في ضريح الجد الأول لبني عثمان تبع الدولة العثمانية مهدد بأنه داعش، ويمكن هن يطلبوا من داعش تروح تهدمه، والله العالم يعني. طيب تدحرجت الأمور إلى القصير وما بعد القصير، وهذا تعرفونه جميعا، إلى أن وصلنا إلى مرحلة لا صار واضح أن المعركة في سوريا وصلت إلى مرحلة نتيجة حجم التدخل الدولي والإقليمي والاستنفار الذي جاء بعشرات آلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم إلى سوريا. الموضوع ما رجع، ولكل صراحة وده قلناه سابقا وبدي أرجع عيده، لم يعد الموضوع هو موضوع مقام السيدة زينب أو اللبنانيين المقيمين على الأراضي السورية. من ذاك الوقت صار الموضوع هو موضوع المقاومة ومحور المقاومة ومستقبل المقاومة والهوية السياسية للمنطقة ولوين رايحين، وهذا كله حكيناه. ليش عم عيده هلأ مش لعب بوقت؟ لنقول بالخواتيم، بالنتائج بهذه اللحظة. طيب الآن وين صرنا؟ وين أصبحنا؟ منذ البداية نحن قلنا حل سياسي، طلعت جامعة الدول العربية بدها تحسم، بدها تسقط النظام، ما بتقبل حوار سياسي قبل وحيل رئيس الأسد ونظامه. طيب بعد 3 سنين شفتوا مقررات القمة العربية الأخيرة، يعني كان لازم محتاجين 3 سنين من حرب وقتل وقتال ودمار وخراب وفتن ومحن لا يحكوا العرب الحكي اللي كان لازم ينحكى من البداية، لا يمشوا العرب باللي كان لازم يمشوا فيه من البداية، انه هلا مطلوب روحوا شوفوا كيف بدنا نضغط على النظام بسوريا وعلى رئيس بشار الاسد، بدنا نعمل حل سياسي، بدنا نعمل حوار سياسي جدي، هاي جنيف 2 مش ماشي الحال. هلا ما انتم بالاشهر الاولى لما اجى نقلكم تفضلوا حوار والقيادة السورية حاضرة تقدم تعمل اصلاحات جذرية واساسية، ما كان حدا منكم حاضر ان يناقش فكرة حل سياسي او حوار سياسي. وعلى قاعدة المسائل انتهت، شهرين 3 بتغير كل شيء بسوريا والمنطقة. قلنا لكم حل سياسي، رحتوا على الحل العسكري، الآن وصلتم إلى ما كان يقال لكم منذ البداية. طبعا هذا الحكي للعرب وللفريق الآخر بلبنان وللدول اللي كانت اللي ما زالت تتدخل في هذا الصراع. قلنا في البداية أن ما يجري في سوريا سيعرض كل المنطقة لخطر الإرهاب والتكفير، وأنتوا قلتوا لا مش هيك، القصة بسوريا هي قصة إصلاحات وتغيير وديمقراطية وحقوق إنسان. الآن ما هو الواقع الذي أنتم تتحدثون عنه؟ أنتم بعد 3 سنين تتحدثون عن سوريا، الأرض التي يسيطر في المكان الذي يسيطر عليه الجماعات المسلحة كتهديد لدول الإقليم وتهديد لدول العالم. الآن بعد 3 سنين من التمويل، من تمويلكم وتسليحكم وتحريضكم ودفعكم باتجاه الحلول العسكرية وتعطيلكم للحلول السياسية وحمايتكم للجماعات المسلحة، أتيتم لتشكلوا لائحة إرهاب ولتضعوا أغلب هذه الجماعات المسلحة على لائحة الإرهاب. لشو بعد بقي يعني؟ يعني طبعا بمعزل عن موقفنا من هذه اللائحة، لما بتجي بتقول بسوريا داعش والنصرة والإخوان المسلمون، بتقول هودي إرهابيين، يعني شو بقي؟ مين بقي يعني؟ بكل صراحة. طيب هل احتاج الأمر إلى 3 سنين ليكتشف الإقليم ويكتشف العالم أن ما يجري في سوريا سيؤدي إلى هذه النتيجة؟ وطبعا في بعض اللبنانيين لا بعد ما اكتشفوا، لهلا بعد ما اكتشفوا بأن ما يجري في سوريا هو تهديد للبنان. يا عمي الأمريكان اللي قاعدين بآخر الدنيا، الفرنسيين والأوروبيين ودول بعض دول الخليج ودول شمال إفريقيا تعتبر سوريا الأرض التي يسيطر عليها الجماعات المسلحة مصدرا للتهديد لدولها لأمنها، وفعلا هيك. حتى في ساحات هادئة لم يكن هناك دعوات إلى القتال وإلى الصدام وإلى الجهاد المقدس، الآن بدأت، هاي تونس. وللأسف أنه بيطلع حدا بلبنان لك لا، ما يجري في سوريا ليس تهديدا للبنان. قلنا لكم منذ البداية ما يجري في سوريا هو تجاوز مرحلة مطالب الإصلاح والديمقراطية إلى سيطرة تيار التكفير المقاتل الذي لا يقبل أحدا معه، لا يقبل معه بأحد حتى من داخل تيار التكفير المقاتل، كما يجري بين داعش والنصرة. حيث ينتميان إلى فكر واحد ومذهب واحد ومدرسة واحدة وقيادة واحدة وأمير واحد الخلاف ومشروع سياسي واحد، والخلاف بينهم تنظيمي إداري، مثل ما بيصير بأي حزب أو تنظيم، أنه فلان المسؤول ولا فلان المسؤول. كل المعركة أنه القائد هو أبو محمد الجولاني ولا أبو بكر البغدادي. مين دفع الثمن؟ آلاف الضحايا، دمار هائل، معارك قاسية على خلاف إداري تنظيمي. كيف سيتعايش هؤلاء مع كل اللبنانيين، مع بقية اللبنانيين، مع بقية السوريين، مع بقية دول وشعوب الجوار؟ إذا كان إخوانكم وأحباؤكم وأعزاؤكم وحلفاؤكم، نقول هيك يعني مناش نقول سادتكم، اكتشفوا الآن انه هذا هو واقع الحال، انتم ليش بعدكم مأخرين؟ العناد جيد ان لم يكن على حساب لبنان ومصير لبنان ومستقبل لبنان. دائما كان يقال لنا منذ سنة ونصف، وكل يوم الآن هذا يقال لنا من بعض الكتل، من بعض الجهات السياسية، دعوة حزب الله إلى الخروج من سوريا. أنا ما بدي أقعد دافع، أنا اليوم أنا بدي طالبكم، تفضلوا غيروا موقفكم، عيدوا النظر بموقفكم، اعملوا مراجعة للموقف، اعملوا قراءة جديدة. ما حقلكم امشوا قاتلوا معانا بسوريا، ما مطلوب، لا ما مطلوب. وحقيقة في ناس يعني في مجموعات، في جماعات لبنانية من طوائف مختلفة ومتعددة عرضت علينا، هذا يمكن أول مرة أنا بحكي، أنه يطلعوا يقاتلوا معنا حيث نحن نقاتل، لكن نحن نقول ما في داعي، لا تحملوا هذا العبء السياسي ولا تحملوا هذا العبء الاجتماعي، نحن خلاص حملنا هذا العبء وماشيين فيه. هؤلاء الذين يصرون في كل يوم يقول أن المشكلة في لبنان أن حزب الله راح على سوريا، أنا أقول أن المشكلة في لبنان أن حزب الله تأخر في الذهاب إلى سوريا، وأن المشكلة في لبنان هي أنكم ما زلتم في أماكنكم ولم تذهبوا إلى سوريا، بل إذا ذهب بعضكم إلى المكان الخطأ. هلا ما حقلكم لا يروحوا على سوريا ولا قاتلوا معانا ولا شيء، انا بقول عيدوا النظر بهذا الموضوع. يوم بعد يوم عم يثبت صوابية وصحة وسلامة الخيارات التي اتخذناها. وايضا احب ان اقول يمكن للمرة الاولى بهذه الصراحة، لو انتصر الارهاب التكفيري في سوريا، اقول لكل لبنانيين، لكل التيارات السياسية والاحزاب السياسية 14 و8 وباللي بالنص وعلى اليمين وعلى الشمال، لو انتصر الارهاب التكفيري في سوريا سنلغى جميعا، مو الحزب مو المقاومة، سنلغى جميعا، سنشطب جميعا. الا ترون ما يجري في حلب وفي ادلب وفي رقة وفي دير الزور وفي الفلوجة وفي الانبار؟ اسألوا ليس العلمانيين، اسألوا الإسلاميين، اسألوا الأحزاب الإسلامية في تلك المناطق ماذا جرى عليها. وأما لو هزم التيار التكفيري الإرهابي في سوريا، فأنا أقول لكم سنبقى جميعا. إذا انتصر هذا المحور في سوريا سيحفظ اللبنانيون جميعا. هذا المحور لا يبحث عن الانتقام، يبحث عن السلامة، يبحث عن الانسجام، يبحث عن القوة، لا يبحث عن الثأر. هون في خيارات وطنية كبرى، خلينا نجي ننقي ونختار بناء على كل ما تقدم. هلا نحن أدلينا كمان بدلونا الإخوان، رغم نحن مخففين يعني، شايفين مقابلات صحفية، مقابلات تلفزيونية قليلة نادرة، إخواننا أيضا بيخطبوا في العديد من المناسبات، حابين أنه يعني ما نوغل كتير بهذا السجال. اليوم لبنان أمام فرصة، تشكلت هذه الحكومة بمعزل عن ظروف تشكيلها وأوضاع تشكيلها حكينا سابقا، لكن هاي فرصة، نحن ندعو إلى تفعيل عمل حكومي، سنكون إيجابيين ومتعاونين ونساهم في تفعيل العمل الحكومي، الاهتمام إلى ملفات الناس، وضع الأمن الذي هو أولوية في كل المناطق، في كل المناطق وخصوصا في الشمال وفي البقاع بشكل أساسي. يجب التعاون لمعالجة المشاكل الأمنية. طبعا لا يكفي العلاج الأمني، يجب مقاومة المشاكل الأمنية في العديد من المناطق وخصوصا في طرابلس والبقاع الشمالي، مقاومة سياسية واجتماعية وإنمائية واقتصادية إضافة إلى المقاومة الأمنية. تعالوا لنحضر بجد لاستحقاق، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بعيدا عن الاتهامات بأنه هيدا بده يعمل فراغ وذاك بده يعمل فراغ. كلنا، كل الأطراف السياسية في لبنان، وهذا من حقها الطبيعي، تحرص على أن تأتي، على أن يؤدي الاستحقاق الرئاسي إلى مجيء رئيس من صفوفها، ومن حقها أن تمارس اللعبة الديمقراطية القانونية على هذا الأساس. طيب هذا كمان بده جهد، بده شغل. اليوم هاي الفرصة متاحة، لبنان بيقدر جديا ينأى بنفسه إيجابيا عما يجري في سوريا. الفريق الآخر معش قادر يعمل شيء بسوريا، يعني ما يعذبوا حالهم. الزمن البطانيات وعلب الحليب وإرسال المقاتلين، وهذا ما عاد له أفق، يعني هذا معش له أفق. وانتم شايفين التبدل في الوضع الداخلي في سوريا، الوضع الإقليمي، الوضع الدولي. إذن تعالوا على ضوء هاي التبدلات وهاي التحولات وهاي المستجدات نجي نقول نحن وانتو، خلي سوريا على جنب. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العافية في سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن من حقن الدماء في سوريا، من وقف النزيف في سوريا، من دفع سوريا باتجاه الحل السياسي. وتوه نحن هالخطابات القاسية والشديدة والتحريض والصراخ نخفف منه أو نلغيه ونروح نشبك إيدينا بإيدين بعض. نحن ولا يوم كنا مع إلغاء أحد أبدا، حتى بحكومة رئيس نجيب ميقاتي في حدا هو حب يغيب، نحن ما كنا نخصه أنه يغيب، نحن كنا حابينه يحضر. ما حدا بيقدر يلغي حدا بلبنان، ما حدا بيقدر يشطب حدا بلبنان. بالحد الأدنى ما أعرفه عن فريقنا أنه ليس لديه نوايا أو أهداف إقصائية أو إلغائية. نحن نعترف بالآخر ونريد مشاركة الآخر. نعم قد نختلف على موضوعات تتعلق بمصير البلد وهذا أمر طبيعي. هاي فرصة الآن متاحة أمام اللبنانيين أن يهدأوا وأن يأخذوا نفس، يعملون قصيدة شعر شوي محترمة ومقطوعة أدبية، ويحطوا راسهم براس مشاكلهم بالبلد ويعالجوها، ولا ينتظروا الأوضاع في المنطقة. لا تنتظروا التحولات والأوضاع في المنطقة، تعالوا لنعالج مسائلنا الآن ولا ننتظر إلى الغد. بالاستحقاق الرئاسي بحب أكد نقطة، نحن من أكثر الناس المصرين، وإذا بينعمل كمان انتخابات رئاسية مبكرة من أيد هذه الدعوة. نحن بدأ الموضوع لا نسعى إلى أي فراغ على الإطلاق، بل نؤيد الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة إذا كانت الأطراف الأخرى هذا الخيار ممكن يكون. طبعا معاش مبكرة لأنه صرنا داخل المدة القانونية، يعني مقصود في أقرب وقت ممكن ليتأسس، ينحط مرحلة جديدة بلبنان. على ضوء هالمرحلة الجديدة منروح منكمل الحوار باستراتيجية الدفاعية، ومنكمل السعي والجهد والتعاون المشترك، ومنطلع البلد مما هو فيه. موفقين، الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.